يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المعتن: وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المشهول، وقد يقع فيه الخطأ فاحتيج إلى قانون تعصم مراعاته عنه، وهو المنطق. قال المحشي: قوله قانون هو لفظ يوناني أو لفظ سرياني. القانون بحسب اللغة، لفظة القانون بحسب اللغة موضوعة لمقياس كل شيء. المراد من القانون يعني مقياس كل شيء بحسب اللغة. بحسب اللغة مقياس كل شيء يسمى قانونا، قانونا لذلك الشيء. هذا القانون لفظا، القانون بحسب اللغة. القانون بحسب الاصطلاح كما سيأتي قضية كلية يعرف منها أحكام جزئيات موضوعها، هذا بحسب الاصطلاح. بحسب الأصل، بحسب الأصل يعني بحسب السابق، لفظة القانون موضوعة لمصدر الكتابة. فعندنا ثلاث معاني للفظة القانون: القانون بحسب اللغة، والقانون بحسب الأصل، والقانون بحسب الاصطلاح. القانون بحسب اللغة حينما يقال قانون، حينما واحد يراجع هذه اللفظة في معاجم اللغة كما في القاموس، مثلا صاحب القاموس يقول القانون هو مقياس كل شيء، كل شيء له مقياس، هذا المقياس يسمى قانون ذلك الشيء. فالقانون لغة مقياس كل شيء. القانون بحسب الأصل، الأصل يطلق وله إطلاقات متعددة. الأصل يطلق ويراد منه القاعدة، الأصل يطلق ويراد منه الغالب، الأصل يطلق ويراد منه السابق. فالمراد من الأصل في عبارة المحشي هنا السابق. في الأصل يعني بحسب الوضع السابق، بحسب الحالة السابقة. ليس المراد من الأصل في عبارة المحشي، ليس المراد من الأصل في عبارة المحشي في الأصل يعني في اللغة. أحيانا تطلق هاي لفظة في الأصل ويراد منها بحسب أصل اللغة، يعني بحسب الوضع اللغوي. فليس المراد من الأصل في عبارة المحشي هو بحسب اللغة. قد يقال أن المراد من الأصل يعني لغة، وذلك بقرينة ما سيأتي منه. قال في الأصل كذا وفي الاصطلاح كذا. عادة مقابلة الاصطلاح بشيء، ذلك الشيء هو اللغة. يقولون مثلا هذه اللفظة موضوعة بحسب اللغة لكذا وبحسب الاصطلاح لكذا. هاي القرينة ليست بصحيحة، يعني كون في الأصل في اللغة هذا ليس بصحيح، لأن الصحيح أن القانون بحسب اللغة هو مقياس كل شيء. أما في الأصل موضوع لمصدر الكتابة يعني في السابق، استعماله في الحالة السابقة قبل استعماله في الاصطلاح بالقاعدة الكلية وبالقضية الكلية. قبل هذا الاستعمال كانت تستعمل في مصدر الكتابة. مصدر الكتابة هي آلة هندسية تستعمل لتعديل خطوط الكتابة، كما في المسطرة الآن اللي موجودة عندنا. الغرض منها تعديل الكتابة وتخطيط الورقة قبل الكتابة عليها. فمصدر الكتابة هي هاي الآلة الهندسية اللي سابقا مصنوعة من خشب وخيوط، هذه الخيوط هي التي تعدل مسار الكتابة. فبحسب الأصل يعني بحسب الاستعمال السابق، بحسب الاستعمالات السابقة كانت تستعمل لفظة القانون لمصدر الكتابة. أما الآن بحسب الاصطلاح، بحسب الاصطلاح هي تستعمل في القاعدة الكلية والقضية الكلية التي منها يعرف أحكام موضوعات، أحكام جزئيات موضوعها، احكام جزئيات، هذا الموضوع المأخوذ في القضية الكلية عليكم السلام. المناسبة بين عليكم السلام ورحمة الله، المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الاصطلاحي هم واضحة. المناسبة بين المعنى المستعمل بحسب الأصل يعني مصدر الكتابة وبين المعنى الاصطلاحي يعني القضية الكلية التي يعرف منها أحكام جزئيات موضوعها، المناسبة واضحة، وهي أن كل منهما، كل من مصدر الكتابة والقضية الكلية، كل منهما شيء واحد تعرف به أشياء متعددة، كما أن مصدر الكتابة شيء واحد، آلة واحدة تستعمل لمعرفة ولتعديل أمور متعددة كما في خطوط الكتابة، كذلك القضية الكلية، القضية الكلية، القاعدة الكلية شيء واحد، إلا أنه من خلاله يعرف به أمور متعددة ويعرف به أحكام جزئيات متعددة لموضوعها الواحد. فالمناسبة بين المعنى الموضوع له والمعنى المعنى المستعمل فيه سابقا وبين المعنى الاصطلاحي مناسبة ظاهرة وواضحة. المراد من أنها يعرف بها أحكام جزئيات موضوعها كيف؟ أن هذه القاعدة الكلية القانون به يعرف أحكام جزئيات موضوعها. مثلا هذا المثال اللي ذكر المحشي، كل فاعل مرفوع، هاي قضية كلية، هاي القضية الكلية عبرون عنها قانون. ليش يعبرون عنها قانون؟ لأن قضية كلية واحدة من خلالها يعرف أحكام أو يعرف حكم جزئيات موضوعها. هذا كل فاعل مرفوع مثلا، إذا أردنا أن نعرف حكم زيد في قولنا ضرب زيد أو قام زيد، شلون نعرف حكم زيد؟ من خلال هذه القاعدة الكلية ومن خلال هذا القانون. نجي نأخذ هذا زيد اللي هو المراد معرفة حكمه، ونضع موضوع ونحمل عليه موضوع هذه القاعدة الكلية. نجي نسوي قياس، قياس منطقي من الشكل الأول. نجي نأخذ زيد المراد معرفة حكمه، وقلنا ضرب زيد ونريد نعرف حكم زيد. نجي نأخذ زيد ونخليه موضوع، نحمل على زيد الموضوع، نحمل عليه موضوع القاعدة الكلية، موضوع القضية الكلية اللي هي القانون اللي سميناه القانون. في محل كلامنا القانون شنو؟ كل فاعل مرفوع. الموضوع شنو؟ فاعل. الموضوع في القضية الكلية فاعل، لأن قلنا كل فاعل مرفوع، هذا كل سور القضية ما لنا علاقة به، الموضوع هو فاعل المحمول مرفوع. فنأخذ هذا الموضوع ونحمله على موضوع القضية المراد معرفة حكمها اللي هو زيد، فنقول زيد فاعل، حملنا على زيد المراد معرفة حكمه، حملنا عليه موضوع القضية الكلية، فقلنا زيد فاعل، هاي نجعلها صغرى. نجي القانون القضية الكلية اللي هي القانون نجعلها كبرى، نقول زيد فاعل وكل فاعل مرفوع، إذن النتيجة زيد مرفوع. بذلك عرفنا حكم زيد، عرفنا حكم زيد اللي هو زيد شنو نسميه؟ نقول زيد جزئي من جزئيات موضوع القضية الكلية، جزئي من جزئيات القانون. بذلك نعرف أن القانون دائما يفيدنا معرفة أحكام جزئيات موضوع هذا القانون. القانون شنو القانون؟ قضية كلية، قاعدة كلية، من خلال هذه القاعدة الكلية يعرف بها أحكام جزئيات موضوعها، موضوعها الفاعل، جزئيات الفاعل شنو؟ زيد في قولنا ضرب زيد، عمرو في قولنا قام عمرو، بكر في قولنا مات بكر، وهكذا. هذا جزئيات الموضوع نعرف أحكامه من خلال هذه القضية الكلية وهذا القانون. قال المحشي قوله قانون هو لفظ يوناني أو لفظ سرياني. السريانية هي لغة القسيس، القسيس هو رئيس المسيحيين في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام إذا أكو مسيحيين، هؤلاء المسيحيين اللي عليهم رأس، هذا الرأس يسمى القسيس. لغة القسيس هي اللغة السريانية، هو لفظ يوناني أو لفظ سرياني موضوع هذا اللفظ في الأصل. هذا في الأصل لا نتوهم المراد منه أنه هو بحسب اللغة بقرينة ما سيأتي في قوله وفي الإصطلاح. هذا في الأصل اللي مقابل في الإصطلاح ليس المراد منه في اللغة، بل المراد منه في السابق، يعني في الاستعمالات السابقة اللي هي متأخرة على الوضع. يعني أولا هو وضع لفظ القانون، وضع بحسب اللغة لمقياس كل شيء، ثم بعد ذلك استعمل في مصدر الكتابة، ثم بعد ذلك استعمل في اصطلاح المناطق في القضية الكلية التي يعرف بها أحكام جزئيات موضوعها. موضوع في الأصل لمصدر الكتابة، وفي الاصطلاح قضية كلية تعرف منها أحكام جزئيات موضوعها، كقول النحاة كل فاعل مرفوع فإنه حكم كلي يعلم منه، يعلم من هذا الحكم الكلي أحكام جزئيات الفاعل. جزئيات الفاعل هي شنو؟ زيد في ضرب زيد، وعمر في قام عمر، وبكر في مات بكر، وهكذا. كل هذه هي فواعل، من خلال هذا القانون يعرف حكم هذه الجزئيات. ثم قال وقد يقع فيه الخطأ. الدليل على وقوع الخطأ في الفكر هو أنه قد يصل الفكر إلى نتائج متناقضة ومتضادة فيما بينها. شنو الدليل على وقوع الخطأ في الفكر؟ أحيانا قد يتوصل الباحث إلى حدوث العالم، الباحث حينما يبحث قد يتوصل إلى حدوث العالم فيقول العالم حادث. شنو الدليل حينما يسأل ما هو الدليل على حدوث العالم؟ يقول أنا جيت أجريت قياس وصفت في التغير بين العالم وبين الحدوث فأثبتت الحدوث إلى العالم، قلت العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. اتوصل هذا الباحث إلى حدوث العالم. باحث آخر قد يتوصل إلى قدم العالم فيقول مثلا العالم قديم. لما نجي نسأله نقول شنو الدليل على قدم العالم؟ يقول أني استدليت على قدم العالم بتوسط قدم العلة، قدم علة العالم دليل على قدم العالم، العالم علته قديمة، وكل ما كانت علته قديمة فهو قديم، فقدم العالم لأجل قدم علته. ومن علة العالم؟ منه الله تعالى المفيض البارئ، والله تعالى واجب الوجود قديم ليس بحادث. فلما كانت علة العالم قديمة إذن العالم قديم. فإذا باحث توصل بواسطة قياس إلى حدوث العالم، باحث آخر توصل بواسطة قياس آخر إلى قدم العالم. إذن النتيجة شنو؟ لما نجمع هاي النتيجة ويا هاي النتيجة نقول العالم حادث والعالم قديم. العالم قديم يعني شنو؟ يعني العالم ليس بحادث، القديم يعني ما ليس بحادث. فهيش نقول العالم حادث والعالم ليس بحادث. إذن هاتان قضيتان توصل كل باحث إلى واحدة من هاتين القضيتين المتناقضتين، قضية العالم حادث تناقض قضية العالم ليس بحادث. كل الشروط المعتبرة في التناقض متوفرة وموجودة في هاتين القضيتين. إذن هاي القضية الأولى تناقض هذه القضية الثانية. من مسألة عدم إمكان استماع وارتفاع النقيضين نعلم بلا بدية كذب واحدة من هاتين القضيتين، وإلا صدق كل منهما لا يمكن، لأنه يلزم من صدق كل منهما يلزم اجتماع النقيضين وهو محال. إذن لا بد من كون إحدى القضيتين كاذبة وهو المطلوب. إحنا شو نريد نثبت؟ نريد نثبت وقوع الخطأ في الفكر، فنقول واحدة من القضيتين لا على السعيد، بقطع النظر عن كون الصائبة الأولى والخاطئة الثانية أو العكس، واحدة منهما لا على التعيين كاذبة قطعا. إذن واحد من الفكرين، واحد من فكري الباحثين خطأ وقع فيه الخطأ وهو المطلوب. إذن ثبت وقوع الخطأ في الفكر وهو المطلوب. من هنا إذا ثبت أن الخطأ قد يقع في الفكر، نحتاج حاجة ماسة مسة الحاجة إلى وجود قانون، هذا القانون بمراعاته تعصم الأفكار عن الوقوع في الخطأ، وليس هذا القانون إلا هو علم المنطق. إذن إلى الآن أثبتنا الحاجة إلى علم المنطق، الغرض من علم المنطق والحاجة إلى علم المنطق هو عصمة الفكر عن الخطأ، عصمة الفكر عن الخطأ. ومن هنا من نفس هذه النقطة يمكن أن يعرف المنطق بأن المنطق هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. إذن إلى هنا أثبتنا نقطتين من النقاط الثلاثة المذكورة في المقدمة. قلنا هاي المقدمة معقودة لذكر أمور ثلاثة: أولا رسم المنطق، تعريف المنطق، ثانيا بيان وجه الحاجة إلى المنطق، ثالثا موضوع علم المنطق. من خلال هذه النقطة توصلنا إلى إثبات أمرين من الأمور الثلاثة. الأمر الأول الحاجة إلى المنطق. ما هي الحاجة إلى المنطق؟ الحاجة إلى المنطق هي عصمة الفكر عن الوقوع في الخطأ، وقد أثبتنا أن الفكر قد يقع فيه الخطأ، فنحتاج إلى قانون، هذا القانون يعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من خلال هذا اتضح، من خلال خاصة العلم، خاصة علم المنطق، اتضح أن المنطق به يعصم الفكر عن الخطأ. فإذن المنطق هو آلة قانونية تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر. أما النقطة الثالثة يأتي عنها الكلام، مسألة موضوع العلم. قال قوله وقد يقع فيه الخطأ بدليل، شنو الدليل على وقوع الخطأ في الفكر؟ أن الفكر قد ينتهي إلى نتيجة كحدوث العالم، النتيجة أولى، وقد ينتهي إلى نقيضها. إما هذا الذي ينتهي إلى نقيضها فكر آخر غير الفكر الأول، كما في مثالنا إحنا ذكرنا شخصين باحثين، واحد يتوصل إلى حدوث العالم، شخص يتوصل إلى قدم العالم، أو لا، فكر واحد، باحث واحد، فكر واحد هو الذي يتوصل إلى النقيضين، لكن في زمان مختلف. كما لو كان شخص مثلا في بداية بحثه يتوصل إلى حدوث العالم، ثم بعد ذلك يبحث ويدقق ويدقق ينتهي إلى قدم العالم، فهذا الفكر الذي ينتهي إلى نقيض النتيجة الأولى إما أن يكون هو غير الفكر الأول الذي توصل إلى عين النتيجة، أو لا، هو نفس هذا الفكر لكن في أزمنة مختلفة. قال بدليل أن الفكرة قد ينتهي إلى نتيجة كحدوث العالم، وقد ينتهي الفكر إلى نقيضها كقدم العالم، فأحد الفكرين خطأ حينئذ لا محالة. ليش خطأ لا محالة؟ قال وإلا، يعني شنو وإلا؟ لو لم يكن أحدهما خطأ بأن كان كل منهما صوابا، وإلا لزم اجتماع النقيضين، فلا بد من قاعدة كلية، أو قل لا بد من قانون، لو روعيت لم يقع الخطأ في الفكر وليس هو إلا المنطق. إذن مست الحاجة إلى علم المنطق، فقد ثبت احتياج الناس إلى المنطق في الحكمة عن الخطأ في الفكر بثلاث مقدمات. هاي المقدمات اللي ذكرناها سابقا، وذكرنا أن الغرض من تعريف العلم، هذا السؤال اللي ذكرناه من أنه شنو الغرض من تعريف العلم في علم المنطق، هنا هذا راح يذكر، يقول احنا عندنا ثلاث مقدمات، هاي المقدمات الثلاثة بمجموعها يثبت الحاجة إلى علم المنطق. أولا انقسام العلم إلى التصور والتطبيق، هاي المقدمة ما ذكرها باعتبار هي يعني أول المقدمات. أولا العلم ينقسم إلى تصور وتطبيق. قبل انقسام العلم إلى تصور وتطبيق، لابد أولا من تعريف العلم حتى نحكم عليه بأن العلم هو المنقسم إلى التصور والتطبيق. هاي المقدمة الأولى، انقسام العلم إلى التصور والتطبيق. المقدمة الثانية، بعض التصور نظري وبعضه ضروري، بعض التطبيق نظري وبعضه ضروري، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، أن النظري أو قل نفس هذه المقدمة، النظري إنما يحصل بالنظر، والنظر بالمقدمة الثالثة قد يقع فيه الخطأ، إذا نحن بحاجة إلى قانون يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. قال فقد ثبت احتياج الناس إلى المنطق في العصمة عن الخطأ في الفكر بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، أن العلم إما تصور وإما تطبيق. هاي وين ذكر هالمات؟
المقدمة حتى يشكلنا عليه.
وين ذكر هاي؟ أحسنت، قال العلم إن كان إدعانا بالنسبة فتطور وإلا فتطبيق، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن كل من التطور والتصديق إما أن يحصل بلا نظر أو يحصل بالنظر، هاي ويقتسمان بالضرورة، الضرورة والاكتساب، اللي قلنا أن التطور والتصديق يقسم الضرورة والاكتساب، فينقسم هو باللازم إلى الضروري والنظري. الضروري ما لا يحصل بالنظر، النظري ما يحصل بالنظر. المقدمة الثالثة، أن النظر قد يقع فيه الخطأ، هاي الآن اللي ذكرناها، الآن فرغنا منها بقوله وقد يقع فيه الخطأ، يعني وقد يقع في النظر الخطأ. فهذه المقدمات الثلاثة تفيد احتياج الناس في التحرز عن الخطأ في الفكر إلى قانون، يحتاج الناس إلى قانون، وذلك القانون هو المنطق. هذا بيان وجه الحاجة، بيان وجه الحاجة، الحاجة إلى المنطق هذا أثر للمنطق، فهو من خواصه لا يحصل إلا به. هاي الخاصة رح ندخلها في التعريف حتى يكون هذا التعريف رسم. من عرفنا وجه الحاجة إلى المنطق، نجي ناخذ هاي وجه الحاجة في التعريف، فنطلع تعريف المنطق، نقول هذا الرسم، وهو المنطق. وعلم من هذا، يعني من بيان وجه الحاجة علم التعريف، وعلم من هذا تعريف المنطق أيضا، بأنه قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر. فمن خلال هاي المقدمات اتعرفنا على بيان وجه الحاجة، من خلال معرفتنا لبيان وجه الحاجة عرفنا تعريف المنطق. بلشة نعم، إذا يقول قانون يقول مراعاته، وإذا يقول قضية يقول مراعاتها. قانون تعصم
مراعاتها،
لا أنا عندي مراعاتها، القانون هو يعود على القانون، فالمطلوب مراعاته يعني بالتذكير. يعني هو المنطق، وعلم من هذا تعريف المنطق أيضا، بأنه قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر. فها هنا علم أمران من الأمور الثلاثة التي وضعت المقدمة لبيانها. وذكر المحشي سابقا في عبارات أن هاي المقدمة قوله مقدمة. أول ما ذكر هذا البحث قال أي هذه مقدمة، قلنا هذا إشارة إلى النقطة الثالثة اللي ذكرناها في حينها اللي هي إعراب هاي المقدمة، قلنا هذا يريد يشير إلى أنه خبر لمبتدأ محذوف. قوله مقدمة أي هذه مقدمة يتبين فيها أمور ثلاثة: رسم المنطق وبيان الحاجة إليه وموضوعه. إلى الآن عرفنا بيان وجه الحاجة إليه، ومن خلال عرفنا الرسم، فعرفنا الرسم وعرفنا بيان وجه الحاجة، يبقى معرفة النقطة الثالثة وهي الموضوع. يقول فها هنا علم أمران من الأمور الثلاثة التي وضعت المقدمة لبيانها، وبقي الكلام في الأمر الثالث وهو تحقيق أن موضوع المنطق ماذا، فأشار إليه بقوله وموضوعه إلى آخره. يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.